بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نرحب بفضيلة شيخنا في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة، المسألة الأولى. اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات للظهر والعصر مشتركا بينهما، والمغرب والعشاء كذلك، وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد. وخالفهم أبو حنيفة فقال: إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط، وأنه ليس هاهنا وقت مشترك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف: فأما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار، أثبتوا أوقاتا للضرورة، وهذا كما تقدم في أوقات الصلوات. مثلا من قال إن صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل، قال: من النصف إلى الفجر هذا وقت للضرورة. وكذلك من قال في مثلا العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أو مثليه، قال: ما بعد ذلك إلى المغرب للضرورة. فهذه أوقات الضرورة التي قال: فأما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار، وهي لأهل الضرورة، مثلا النائم يستيقظ، أو الصبي يبلغ، أو المرأة تطهر، أو الكافر يسلم. فهؤلاء هذا وقت الضرورة في حقهم. فقال: فأما الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار، ونفاها أهل الظاهر، وقد تقدم سبب اختلاف في ذلك، واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع. لأي الصلوات توجد هذه الأوقات؟ هل لجميع الصلوات أو لبعض الصلوات؟ ولأيها لا؟ يعني هذا التعبير فيه غرابة، ولأيها لا، ولأيها لا أوقات ضرورة له أو لا ضرورة فيه، لكن بهذا التعبير فيه غرابة. لأي الصلوات توجد هذه الأوقات وكفى، لا نحتاج ولأيها لا، لأي لا توجد لها أوقات ضرورة. والثاني في حدود هذه الأوقات من متى إلى متى. الذين أثبتوها اختلفوا في حدودها. والثالث في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات، وفي أحكامهم في ذلك، أعني من وجوب الصلاة ومن سقوطها لأصحاب الأعذار. فقال المسألة الأولى، اقرأ يا شيخ.
المسألة الأولى: اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات للظهر والعصر مشتركا بينهما، والمغرب والعشاء كذلك، وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد. وخالفهم أبو حنيفة فقال: إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط، وأنه ليس هاهنا وقت مشترك.
نعم، الآن ذكر لك الخلاف، وقال: اتفق مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا على أن هذا الوقت لأربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه أوقات الضرورة، بمعنى أن من أدرك من الصلاة ركعة قبل أن تغرب الشمس فعليه أن يصلي الظهر والعصر، لأن هذا الوقت وقت مشترك بينهما. ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل أن تغرب قبل أن يطلع الفجر صلى المغرب والعشاء مثلا، على اختلاف بينهم في مدى هذا الوقت، هل أدرك أربع ركعات أو أدرك ركعة أو أدرك تكبيرة، كما سيأتي الكلام والحديث عن هذا. يقول: وخالفهم أبو حنيفة فقال إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط وليس لبقية الصلوات. من أدرك من صلاة العصر أو من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، قد أدرك العصر، فخص العصر ولم يذكر غيره. نعم.
وسبب اختلافهم في ذلك هو اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما على ما سيأتي بعد. فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر أعني الثابتة من قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر، وفهم من هذا الرخصة ولم يجز الاشتراك في الجمع لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين، قال: إنه لا يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط. ومن أجاز الاشتراك في الجمع في السفر قاس عليه أهل الضرورات، لأن المسافر أيضا صاحب ضرورة وعذر، فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر والمغرب والعشاء.
نعم. لاحظ هنا أن المؤلف قال سبب الاختلاف هو اختلافهم في الجمع، فالجمهور يرون الجمع بين الصلاتين، سواء كان هذا الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، فيرون جواز الجمع، واستدلوا بذلك على وجود الوقت المشترك بين الصلاتين. ما دمنا نصلي الظهر والعصر في وقت فالوقت مشترك بينهما. والحنفية لا يرون الجمع، فماذا يقولون؟ لا يرون الجمع، ولهذا لا يرون الوقت المشترك. طيب جمع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا جمع صوري، اشترك في صورة الجمع حيث أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها، فالذي يرى هذه الصورة يقول إنه جمع بين الصلاتين، وهو إنما أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها، فالجمع جمع صوري. إذن هم لا يقولون بالجمع، الذين يقولون بالجمع قالوا الجمع لأن الوقت مشترك بين الظهر والعصر، أو استدلوا بالجمع على أن الوقت مشترك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزول الشمس قدم العصر إلى الظهر، وكذلك في المغرب والعشاء. فهذا هو مأخذ الحنفية، ولهم مأخذ آخر في صلاة العصر. طيب لماذا يستثنون صلاة العصر وأن لها وقت ضرورة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر. هذا نص صريح في صلاة العصر، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر. إذن هذا وقت ضرورة يضيف إليها ثلاث ركعات وتكون صلاته صحيحة وأداء ليست قضاء. واستدلوا أيضا بالدليل الآخر ذكره المؤلف أنه قال: لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، فدل على الانفصال بين الأوقات وأنه ليس ثم وقت مشترك، إذا انتهى هذا الوقت بدأ الوقت الآخر، لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. إذن إذا دخل وقت الأخرى انتهى وقت الأولى، فلا اشتراك في الأوقات. قال ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين. قال إنه لا يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط كما تقدم، وفي أنه من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، ومن أجاز الاشتراك في الجمع في السفر قاس عليه أهل الضرورات، لأن المسافر معذور والسفر إما لحاجة أو لضرورة، فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر. نعم.
المسألة الثانية، اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك لهما، فقال مالك هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار 4 ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر، إلى أن يبقى للنهار مقدار 4 ركعات للحاضر أو ركعتين للمسافر، فجعل الوقت الخاص للظهر إنما هو مقدار 4 ركعات للحاضر بعد الزوال وإما ركعتان للمسافر، وجعل الوقت الخاص بالعصر إما 4 ركعات قبل المغيب للحاضر وإما 2 للمسافر، أعني أنه من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت إن كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت، ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معا أو حكم ذلك الوقت، وجعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل الغروب، وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء، إلا أن الوقت الخاص مرة جعله للمغرب فقال هو مقدار 3 ركعات قبل أن يطلع الفجر، ومرة جعله للصلاة الأخيرة كما فعل في العصر فقال هو مقدار 4 ركعات وهو القياس، وجعل آخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل طلوع الفجر. وأما الشافعي فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدا واحدا، وهو إدراك ركعة قبل غروب الشمس وذلك للظهر والعصر معا، ومقدار ركعة أيضا قبل انصداع الفجر وذلك للمغرب والعشاء معا، وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة، أعني أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس فقد لزمته صلاة الظهر والعصر معا. وأما أبو حنيفة فوافق مالكا في أن آخر وقت العصر مقدار ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب، ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص.
نعم. الآن بعد أن انتهى المؤلف من المسألة الأولى وهي هل هناك وقت للضرورة أو ليس ثم وقت للضرورة أو لأصحاب الضرورات، هنا شرع في مسألة أخرى وهي حدود هذه الأوقات متى. فقال اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك لهما. الوقت المشترك مثلا بين الظهر والعصر ما هو، وبين المغرب والعشاء ما هو هذا الوقت المشترك؟ علمنا أولا أن هناك وقت ضرورة، فقال مالك هو للظهر والعصر من بعد الزوال، هذا قول مالك، بمقدار 4 ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر، يعني إذا كان الإنسان مسافرا بمقدار 2 أو بمقدار 4 ركعات للحاضر، إلى أن يبقى للنهار مقدار 4 ركعات للحاضر أو ركعتين للمسافر، فجعل الوقت الخاص للظهر إنما هو مقدار 4 ركعات للحاضر بعد الزوال وإما 2 للمسافر، وجعل الوقت الخاص بالعصر إما 4 ركعات قبل المغيب للحاضر وإما 2 للمسافر. المهم أنه جعلها بحسب الحاضر والمسافر، إما 4 ركعات أو 2، أعني أن من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت إن كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت. يعني مثلا الوقت الخاص، من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك العصر، من أدرك من العصر 2 قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر. كيف من لم تلزمه؟ يعني امرأة كانت حائض ما كان يلزمها الظهر إنما لزمها العصر، فهذه تلزمها الصلاة، صلاة العصر. أو رجل يبلغ في هذا الوقت فتلزمه صلاة العصر، لكن إذا أدرك من الظهر مثلا مقدار 4 ركعات كان حاضرا أو 2 ركعات كان مسافرا وبلغ في هذا الوقت لزمه الظهر، لزمه الظهر. فقال أعني أن من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة، أدرك الظهر تلزمه الظهر، أدرك العصر تلزمه العصر. إذا كان من تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت إن يقول لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة في ذلك الوقت، إن كان من لم تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت، ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معا. يعني إذا نفترض أنه أدرك 6 ركعات أو 5 ركعات هنا تلزمه الصلاتان معا، أدرك الصلاتين يعني، أو حكم ذلك الوقت وجعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل الغروب، ركعة قبل الغروب. وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء، إلا أن الوقت الخاص مرة جعله للمغرب، مرة جعله 3 ركعات مثل المغرب، ومرة جعله 4 ركعات مثل العشاء. فيقول المؤلف ومرة جعله للأخيرة كما فعل في العصر، فقال هو مقدار 4 ركعات وهو القياس أن يجعل للأخيرة، وجعل آخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل الغروب. وعند الشافعية تفصيل، إذا أدرك 5 ركعات قبل الغروب ركعة للظهر وأربع ركعات للعصر، يدرك 5 ركعات، هذا قول عندهم يقول، وكذلك عند الحنابلة هذا القول. وأما الشافعي فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدا واحدا، وهو إدراك ركعة قبل غروب الشمس ولو ركعة، وذلك للظهر والعصر معا. وقلنا في بعضها أنه قال 4 ركعات للظهر للعصر وركعة للظهر مثل قول مالك هنا في المسألة هذه. ومقدار ركعة أيضا قبل انصداع الفجر وذلك المغرب والعشاء معا، وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة. مقدار تكبيرة، التكبيرة لا تدرك بها الركعة، يعني مجرد أن قال الله أكبر غربت الشمس، أو قال الله أكبر طلع الفجر، قالوا هذا يدرك، هذا رواية من روايات الإمام الشافعي أنه بمقدار تكبيرة، قالوا مثل ما عندهم تدرك الجمعة وغير ذلك. لكن الصحيح أن جميع الإدراكات في الصلاة لا تحصل إلا بركعة كاملة، لو أدرك الركوع أدرك الركعة لا مانع، لكن لا تحصل بتكبيرة. بعضهم قال يحصل فضل الجماعة وغير ذلك، وهذا أمر يعني آخر. يقول ومقدار ركعة أيضا قبل انصداع الفجر المغرب، وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة، أعني أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس فقد لزمته صلاة الظهر. وأما أبو حنيفة وافق مالكا في أن آخر وقت صلاة العصر مقدار ركعة لأهل الضرورات، هذا تقدم اشتراك في ركعة واحدة قبل الغروب، ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص مطلقا، لم يوافق. نعم.
وسبب اختلافهم أعني مالكا والشافعي، هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي أن لهما وقتين، وقت خاص بهما ووقت مشترك، أم إنما يقتضي أن لهما وقتا مشتركا فقط؟ وحجة الشافعي يعني
مثلا نقول هنا وقت للظهر خاص ووقت مشترك، وقد عرفتم هذا لما تكلمنا عن صلاة الظهر، هل في وقت مشترك بمقدار 4 ركعات بين الظهر والعصر، أو أن وقت الظهر ينتهي ويأتي وقت العصر؟ هذه مسألة تقدمت. وهنا يقول هل معنى هذا الاشتراك معنى أن هناك وقت بين الظهر والعصر مشترك بينهما، وقت خاص بالظهر وقت خاص بالعصر، أم ماذا؟ هذا وسيقول من أسباب الاختلاف.
وحجة الشافعي أن الجمع إنما دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص، وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة.
هذا قول عن جمهور العلماء، الاشتراك منقول أنه يصلي الصلاتين إذا أدرك وقت أحد الصلاتين، عند جمهور العلماء كل من رأى الجمع قال بذلك. نعم.
وحجة الشافعي أن الجمع إنما دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص، وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة، أعني أنه لما كان لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان، وقت مشترك ووقت خاص، وجب أن يكون الأمر كذلك في أوقات الضرورة. والشافعي لا يوافقه على اشتراك الظهر والعصر في وقت التوسعة، فخالفهما في هذه المسألة، فخلافهما في هذه المسألة إنما ينبني والله أعلم على اختلافهم في تلك الأولى، فتأمل فإنه بين والله أعلم.
يعني هل الوقت مشترك أو أنه ليس ثم وقت مشترك؟ نعم.
المسألة الثالثة، وأما هذه الأوقات أعني أوقات الضرورة، فاتفقوا على أنها لأربع: للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصلي.
طبعا من العلماء الجمهور يرون أن من أدرك هذه مسألة، يعني مترتبة على هذه المسائل، أن من أدرك صلاة العصر مثل المرأة التي تطهر وبقي على صلاة وقت قبل غروب الشمس، أنها تصلي الظهر والعصر لأن الوقت مشترك، وكذلك أصحاب الأعذار جميعا اللي يذكرهم هنا كلهم تلزمهم إذا أدركوا جزءا من وقت إحدى الصلاتين فإنه يلزمهم الظهر والعصر. وهناك قول لبعض العلماء أنهم لا يلزمهم إلا الصلاة التي أدركوها، إذا أدرك مثل المرأة تطهر قبل الغروب هل يلزمها الظهر والعصر، أو تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر هل يلزمها المغرب والعشاء، صلي المغرب وتصلي العشاء؟ الذي ذهب إليه الجمهور هو هذا، أنه يلزمها، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمها، لا يلزمها إلا الصلاة التي طهرت في آخر وقتها، وهذا رجحه كثير من العلماء المتأخرين والله أعلم. نعم.
وللمسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر، أو الحاضر يذكرها وهو مسافر، والصبي يبلغ فيها والكافر يسلم، واختلفوا في المغمى عليه.
نعم، يعني هذه الأوقات الضرورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. فالحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات. بقي مسألة مما تقدم، لو أن إنسانا أدرك ركعة من وقت صلاة الظهر، المرأة كانت طاهرة فأدركت ركعة ثم حاضت بعد دخول صلاة الظهر، أو الصبي أو المجنون كان عاقلا ثم جنا بعد دخول الوقت، أو يعني من زال عذرهم في من جاءهم عذر يمنعهم من الصلاة، فهذا الصحيح أنهم تلزمهم الصلاة، يلزمهم قضاء هذه الصلاة، ولا يلزمهم صلاة العصر، لا تلزمهم صلاة العصر، تلزمهم صلاة الظهر والله تعالى.
واختلفوا في المغمى عليه، فقال مالك: والشافعي هو كالحائض من أهل هذه الأوقات لأنه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها، وعند أبي حنيفة أنه يقضي الصلاة فيما دون الخمس، فإن أفاق عنده من إغمائه متى ما أفاق قضى الصلاة، وعند الآخر أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمته الصلاة التي أفاق في وقتها، وإذا لم يفق فيها لم تلزمه الصلاة، وستأتي مسألة المغمى عليه فيما بعد.
نعم، يعني هل يقضي المغمى عليه أو لا يقضي أصلا؟ المغمى عليه هل له حكم الجنون أو حكم مثلا السكران ونحوه، أو حكم النائم، هل له حكم الجنون أو له حكم النائم؟ فإذا قلنا له حكم الجنون لا يقضي ما فاته، ها؟ وإذا قلنا له حكم النائم يقضي ما فاته، ويقول يأتي المؤلف الكلام عنه. نعم.
واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت في هذه الأوقات إنما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها، فإن طهرت عند مالك وقد بقي من النهار 4 ركعات لغروب الشمس إلى ركعة فالعصر فقط لازمة لها، وإن بقي 5 ركعات فالصلاتان معا، وعند الشافعي إن بقي ركعة للغروب فالصلاتان معا كما قلنا، أو تكبيرة على القول الثاني له. وكذلك الأمر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في
هذه إعادة لنفس المسألة السابق وقد تقدمت. نعم.
وكذلك الأمر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه الأوقات، أو الحاضر يسافر، وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات، أعني أنهم تلزمهم الصلاة، وكذلك الصبي يبلغ. والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءا لآخر الوقت، وجعل الشافعي جزءا الركعة حدا في مثل التكبيرة، منها أن قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو عند مالك من باب التنبيه بالأقل على الأكثر، وعند الشافعي من باب التنبيه بالأكثر على الأقل.
نعم، لأنه عند مالك أدرك ركعة يعني أدرك الصلاة، تنبيه بالأقل على الأكثر، وعند الشافعي من باب التنبيه بالأكثر على الأقل، يعني لو أدرك تكبيرة أدرك الصلاة. نعم.
وأيد هذا بما روي من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
والسجدة محمولة على الركعة، السجدة محمولة على الركعة في هذا،
فإنه فهم من السجدة ها هنا جزءا من الركعة، وذلك على قوله الذي قال فيه من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت. ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها، وكذلك الصبي يبلغ، وأما الكافر يسلم فيعتد له بوقت الإسلام دون الفراغ من الطهر، وفيه خلاف. والمغمى عليه عند مالك كالحائض، وعند عبد الملك كالكافر يسلم. ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصلي بعد أن القضاء ساقط عنها، والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها، وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت، لأنها إذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة فقد وجب عليها الصلاة، إلا أن يقال إن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت، وهو مذهب أبي حنيفة لا مذهب مالك، فهذا كما ترى لازم لقول أبي حنيفة، أعني جاريا على أصوله لا على أصول قول مالك.
نعم، هذا الواجب الموسع، هل الواجب بأول الوقت أو بآخر الوقت؟ عند الحنفية آخر الوقت واجب، وإذا فعل في الأول أجزأه عن الواجب، أما عند الجمهور أن كل جزء من الواجب الموسع يعتبر واجبا، فهو يقول هذا الذي يقول تلزم الصلاة بأول الوقت، هذا على مذهب الجمهور ليس على مذهب أبي حنيفة، أما الذي يقول في آخر الوقت هذا مناسب لمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا.
أول شيء للظهر ثم العصر. نعم، تقدم الظهر لحتى كان وقت العصر ما لم تخش فوات الوقت. يقول في الجمع ما الذي نفعله أولا؟ نقول أول شيء تصلي الصلاة الأولى ثم الثانية الظهر ثم العصر المغرب ثم العشاء، لكن هذا يأتي في من فاتته صلوات كثيرة، مثلا 5 صلوات فاتته، استيقظ قبل أن تغرب الشمس فمثلا إذا صلى الفجر واستمر يقضي الصلوات سيذهب عليه العصر والأوقات، هنا تصلي فريضة الوقت، وهنا يسقط الترتيب في القضاء. الترتيب الأصل أن يرتب الإنسان القضاء، صلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لكن إذا ضاق الوقت، الآن ما صليت الفجر ولا الظهر ولا العصر والمغرب ما بقي عليه إلا 5 دقائق، تصلي العصر ثم بعد أن تصلي المغرب تصلي الصلوات التي فاتتك. فالأصل في قضاء الفوائت هو الترتيب، وهذا الترتيب إنما يسقط عند خشية فوات وقت الحاضرة، فالحاضرة تصليها ثم تستأنف وترتب. نعم يا حياك الله.
الأخ يسأل يقول وقت صلاة المغرب له وقت خاص أم أنه إلى صلاة العشاء؟
صلاة المغرب،
المغرب نعم، هل هو موسع إلى صلاة العشاء أم له وقت خاص؟
أنت عرفت أن صلاة المغرب وفيها أنه من أخر الصلاة حتى تدخل وقت الأخرى وعيد في ذلك، فوقت المغرب إلى مغيب الشفق وينتهي وقت المغرب. ولذا يعني العلماء يقولون لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناو جمعها، إلا لناو جمعها أو منشغل بشرطها، وذكرنا هذا في الدرس السابق. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناو جمعها. أنت مسافر الآن وجاء وقت المغرب، دخل وقت المغرب، يجوز لك أن تؤخره إذا كنت تنوي أن تجمعها مع العشاء، مثلا قبل منتصف الليل تصلي أو قبل الثلث على قول، فيجوز لك تأخير الصلاة عن وقتها إذا كنت ناويا لجمعها. وقالوا أو منشغل بشرطها، يعني مثلا إنسان جاءه وقت المغرب وليس عنده ما يتوضأ به، فيحتاج إلى أن يأخذ مثلا من الشجر لحاء أو شيء ويفتله حتى يأخذ به من البير ويتوضأ، هذا منشغل بشرطها وهو الوضوء. أو إنسان ليس عنده إزار، ليس عنده ستر لما يستر عورته، فيأتي بهذا، يحتاج إلى وقت فيأتي به. وبعض العلماء اعتبر هذا ليس صحيحا، قال إلا لمنشغل بشرطها. شيخ الإسلام قال هذا ليس صحيحا. لماذا؟ قال لأن الوقت أهم شروط الصلاة، الصلاة تصليها في الوقت ولو لم تجد ماء تتيمم، إذا كان لا يمكن تحصيل الماء إلا بعد فوات وقت الصلاة. قال فشرط الوقت أهم شروط الصلاة، والله أعلم. نعم.
الأخ يقول أرجو تحديد أوقات النهي خاصة الوقت الذي يحدث عند قائم الظهيرة، يطلب تحديد أوقات النهي خاصة الوقت الذي يحدث عند قائم الظهيرة.
هذه الأوقات ستأتي معنا في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى، لكن لا مانع، 3 ساعات نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس للغروب، هذه 3 أوقات منهي عنها. وكذلك بعد صلاة العصر، وبعد صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذه الأوقات 5 التي نهي عنها. وقائم الظهيرة حين تكون الشمس في كبد السماء وهي قبل الزوال، قبل أن تزول، حين تكون الشمس في كبد السماء هذا وقت الظهيرة. نعم.
الراجح في مسألة صلاة أهل الأعذار، إذا خرج وقت الصلاتين معا إن قلنا بالاشتراك متى يصلي؟
الذي يظهر أنه يصلي الصلاة التي مثلا صلاة العصر إذا بقي ركعة تلزمه، وصلاة العصر فقط لا تلزمه صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر فاتته وهو من أهل الأعذار، هذا الصبي الذي يبلغ أو المرأة التي تطهر أو الكافر الذي يسلم، هؤلاء لا تلزمهم إلا الصلاة التي هم في وقتها، وكذلك المغرب أو العشاء.
يقول لو تأخر أو عن صلاة المغرب حتى أذن العشاء هل يصليها في الوقت؟
نعم.
قبل الأذان أم ينتظر صلاة العشاء ويصليها؟ لو فاتته صلاة المغرب فأذن العشاء ماذا يصنع؟ يصليها أم ينتظر حتى تأتي العشاء؟
مسافر هل له عذر؟ مسافر
ربما
إذا كان غير مسافر لا يجوز له أن يؤخر المغرب إلى أن يأتي وقت العشاء، لا يجوز، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الإنسان الصلاة حتى يدخل أو حتى يأتي وقت الأخرى، فهذا لا يجوز. لكن لو كان مسافرا جاز له، أو نائما ثم نام، من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني وقت ما تستيقظ يجب أن تصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم نام ومن معه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فصلوها مباشرة.
الأخ يقول هل يجوز للطبيب أن يؤخر صلاة المغرب لأنه منشغل بعملية جراحية؟
الظاهر عدم الجواز، لكن الجمع أسهل من غيره، إذا كان هذا ليس هناك أحد يقوم مقامه، أو يخشى إن أخر المغرب أن يهلك المريض في العملية، فهنا هذا قد يكون عذرا يجوز له الجمع بسببه، والله أعلم.
جمع تقديم أو تأخير؟
تأخير المغرب هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى